الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في أن الحاكم هل يحتاج في حكمه إلى أخذ إذن من المدعي في باب الإقرار، عندما يكون مستند حكمه هو الإقرار، يحتاج إلى أخذ الإذن من المدعي يتوقف حكم الحاكم على طلب المدعي ومساءلة المدعي أو لا. آخر ما قلنا هو هذا، هو أنه يمكن أن نلتزم بأنه يحتاج ويتوقف على طلب المدعي، وذلك في هذا الاعتبار، باعتبار أن الإقرار له خصوصية، هذا ليس شيئا ثابتا في مطلق حكم الحاكم. إذا كان حكم الحاكم مستند إلى البينة قد لا نقول بذلك، يعني بالتوقف، ولكن في خصوص المقام عندما يكون حكم الحاكم مستند إلى الإقرار يمكن طرح، يمكن الالتزام بماذا؟ بتوقف حكم الحاكم على طلب المدعي، وذلك باعتبار أن الإقرار هو ينهي الخصومة، ينهي النزاع. فإذا فهمنا من الأدلة العامة التي تجعل القاضي قاضيا والحاكم حاكما أن هذه مختصة بما إذا كان الحكم رافعا للنزاع، إذا كان النزاع يتوقف على حكم الحاكم والخصومة رفعها يتوقف على حكم الحاكم، حينئذ يكون الحكم من صلاحية الحاكم، ويكون الحكم واجبا على الحاكم أو جائزا له. وأما إذا فرضنا أن الحكم كان لا يساهم كما ذكرنا في ماذا؟ في حل الخصومة، لا يساهم في حل الخصومة، الخصومة انحلت بإقرار المدعى عليه بالنسبة إلى أصل الدعوى. الخصومة والنزاع يرتفع بمجرد إقرار المدعى عليه، بعد لا نزاع في ماذا؟ في أصل الدعوى، والحكم لا يساهم في حل هذا النزاع حتى نقول أنه يكون مشمول للأدلة، وإنما يكون مشمولا للأدلة إذا توقف عليه رفع الخصومة، فيجب حينئذ الحكم على الحاكم، وباعتبار أنه يرفع ماذا؟ يرفع الخصومة أو يساهم في رفع الخصومة، فيكون مشمول للأدلة الدالة على مشروعيته وجوازه ووجوبه. وأما إذا فرضنا أنه لا يساهم في ذلك كما في محل الكلام، شمول الأدلة له لكي تدل على مشروعيته في هذه الحالة مشكل. نعم، نستثني من ذلك حالة ما إذا طلب المدعي ذلك، إذا طلب المدعي ذلك لغرض، لمصلحة هو يقدرها، ولو كانت هذه المصلحة هي منع إقامة دعوى أخرى من قبل ماذا؟ من قبل هذا المقر، لأنه يحتمل المدعي أن هذا يتردد في إقراره ويقيم دعوى أخرى عند حاكم آخر ولا يقر، فتتخذ الدعوى تتخذ مجراها القانوني لا على أساس إقرار ماذا؟ إقرار المقر. هو منعا لذلك يطلب من الحاكم أن يحكم حتى يكون شيئا ملزما علما للمدعى عليه، بحيث لا يمكنه أن يقيم دعوى أخرى عند حاكم آخر. إذا طلب المدعي ذلك، يعني طلب الحكم من الحاكم، هنا لا بأس أن نلتزم بمشروعية الحكم بالنسبة إلى ماذا؟ إلى الحاكم. فالنتيجة ماذا تكون؟ أن حكم الحاكم في باب الإقرار يتوقف على من؟ يتوقف على طلب المدعي. وأما إذا لم يطلب المدعي الحكم ولم يسائل الحكم، حينئذ الحكم ليس واضحا أنه يكون مشمول علما للأدلة الدالة على مشروعيته، ليس مشروع، لأن الحكم إنما يكون مشروع عندما يساهم كما قلنا في حل الخصومة. هذا المطلب. إذا كان حينئذ نصل إلى نتيجة نتيجة أصحاب القول الثاني الذين قالوا بماذا؟ بعزم، قالوا بماذا؟ بالتوقف. هذا القول الثاني أو الأول. القائلين بماذا؟ بالتوقف، بمعنى أن حكم الحق في خصوص باب الإقرار يكون متوقفا على طلب المدعي ومساءلة المدعي. وأما إذا لم نستوضح ذلك فتنتهي النوبة علما إلى الأصول العملية، لأنه ما كان شيء من الأدلة الدالة على عدم التوقف. الأدلة المتقدمة اللي هي 4 فاعمال ما تم منها شيء على الالتزام بعدم التوقف. لنفترض أن هذا الدليل أيضا لم نقتنع به لإثبات ماذا؟ لإثبات التوقف، حينئذ تنتهي النوبة إلى الأصول العملية. هنا قد يقال أن مقتضى الأصل هو الجواز تمسكا بالبراءة وإصالة الإباحة وأمثال ذلك، والمقصود بالجواز طبعا هنا الجواز التكليفي، بمعنى أن الحاكم يجوز له أن يحكم حتى في حالة عدم طلب ماذا؟ المدعي. يعني لا إشكال في الجواز في حالة طلب المدعي، وإنما الإشكال والتوقفين في حالة عدم طلب المدعي. فالحاكم يشوف أنه هل يجوز له أن يحكم أو لا يجوز له أن يحكم، فيتمسك بالأصول المؤمنة من قبيل إصالة البراء وإصالة الإباحة لإثبات جواز حكم الحاكم في حالة عدم طلب المدعي. هذا ماذا ينتج؟ ينتج شنو؟ عدم التوقف. نتيجته هو أن حكم الحاكم لا يتوقف على طلب المدعي، يجوز له مطلقا. وقد يقال بأن الأصل نعبر عنه بأصل آخر غير الأصل الذي يثبت لنا الجواز التكليفي، وإنما نحن نشك في التوقف. الأصل عدم التوقف، نتمسك بإصالة عدم التوقف، لأننا نشك في أن حكم الحاكم هل يتوقف على طلب المدعي، هل يتوقف على مساءلة المدعي أو لا. الأصل شنو؟ عدم التوقف. وهذا أيضا يثبت ماذا؟ عدم التوقف. لكنه في المقابل الصحيح هو أن يقال بأنه الشك في كل من هذين الأصلين، يعني في الجواز التكليفي وفي التوقف وعدمه، هذا الشك هو في الحقيقة مسبب عن شك آخر، وهذا الشك الآخر هو هذا الشك الأساسي في ماذا؟ في هذا، أن الحاكم هل حكمه في حالة عدم طلب المدعي مشروع أو غير مشروع؟ هل له أن يحكم أو ليس له أن يحكم؟ هذا كلامنا. هل هو مسلط على الحكم في حالة عدم طلب المدعي أو ليس مسلطا على الحكم في حالة طلب المدعي؟ والشك في الجواز التكليفي وعدمه، والشك في التوقف وعدمه، هو مسبب عن هذا. إذا قلنا أن الحاكم له أن يحكم ومسلط على الحكم حتى في حالة عدم طلب المدعي، ويترتب على هذا بلا إشكال الجواز التكليفي، ويترتب ماذا؟ عدم التوقف على طلب المدعي، له أن يحكم. فعدم التوقف والجواز التكليفي يثبتان بمجرد أن نثبت أنه هو شنو؟ هو له أن يحكم، مسلط على الحكم. وإذا قلنا أنه غير مسلط على الحكم، القاضي ليس مسلطا على الحكم في حالة عدم، ليس مسلطا على الحكم مطلقا، فهذا ينتج ما ينتج عدم الجواز التكليفي، ليس مسلطا على الحكم فلا يجوز له تكليف من الحكم، وينتج ماذا؟ التوقف، بمعنى أن حكمه يكون متوقف على طلب المدعي ومساءلة المدعي. إذن الشك في الجواز، الشك في التوقف مسبب عن الشك في ماذا؟ أن الحاكم له أن يحكم، من صلاحيته أن يحكم أو ليس من صلاحيته أن يحكم. ومن هنا يكون الأصل الجاري في هذا الشك اللي هو شك سببي، يكون حاكم ماذا؟ على الأصول الجارية في ماذا؟ في الشك مسببي. ولا إشكال أن الأصل عند الشك في السلطنة وعدم السلطنة، عند الشك في أن القاضي له أن يحكم أو ليس له أن يحكم، الأصل شيء يقتضي أنه ليس له سلطنة. السلطنة تحتاج إلى دليل كما تقدم سابقا. السلطنة على الحكم الذي تترتب عليه آثار يكون ملزم لهذا الطرف وملزم لهذا الطرف ولا يجوز نقضه و إلى آخره. ترتب عليه إحقاق حقوق وإبطال حقوق وإلى آخره. السلطنة ليست هي على خلاف الأصل. الأصل عدم السلطنة. عدم سلطنة الحاكم على أن يحكم مثل هذا الحكم الذي تترتب عليه الآثار. فإذا أحرزنا عدم السلطنة، إذا أحرزنا أن الحاكم ليس له أن يحكم عند الشيخ طبعا، إذا أحرزنا بالأصل عند الشيخ أنه ليس له أن يحكم، حينئذ بعد يرتفع الشك في ماذا؟ في الأصول المذكورة. حينئذ يثبت عدم الجواز، بعد ما نشك في الجواز حتى تجري صلاة البراءة والإباحة، ويثبت عندنا ماذا؟ التوقف. يثبت التوقف، لأن الحاكم ليس مسلطا على الحكم مع عدم مطالبة المدعي. فالتوقف يثبت. عدم الجواز التكليفي يثبت. فحينئذ يرتفع الشك في الأصلين المذكورين، وهذا معنى الحكومة، أن الأصل الجاري في السلطنة الذي يقتضي عدم السلطنة يكون حاكم على ماذا؟ على أصالة الجواز والإباحة وعلى أصالة عدم التوقف. النتيجة هو ماذا؟ أن مقتضى الأصل العملي هو ماذا؟ هو التوقف والإباحة، بمعنى أن الحاكم ليس له أن يحكم مع عدم مطالبة مدعي، وكل ذلك لخصوصية كما أشرنا في باب الإقرار، خصوصية في باب الإقرار، وإلا لولا هذه الخصوصية ممكن الادعاء بماذا؟ بإطلاق الأدلة، وأن الأدلة دالة على مشروعية الحكم الحاكم، وأن الحاكم إنما نصب في هذا المنصب لكي يحكم، هو أساسا هو تنصيبه تعيينه للقضاء لكي ماذا؟ لكي يحكم ويفصل الخصومة. فإذا قلنا بأن حكم يساهم في فصل الخصومة شمل المطلقات، لا تنتهي النوبة إلى ماذا؟ إلى الشك في السلطنة أو عدم الشنا أو عدم السلطنة، لكن هناك خصوصية في باب الإقرار. فذكرنا في الدرس السابق أن الذي يؤيد ذلك هو أن هذا الفرق مذكور فقط في ماذا؟ في باب الإقرار، لم يذكر في باب البينة ولا في باب اليمين. هذا ذكر في باب الإقرار، أن الحكم المستند إلى الإقرار هل يتوقف على طلب المدعي أو لا؟ والظاهر أنه الصحيح هو القول الأول، وهو ماذا؟ وهو التوقف. هذا ما يرتبط به يا هشام يا فرع الفرع الثالث أظن الفرع الرابع اللي أشرنا إلى أنه بما وقع الكلام في بعض الفروع هو مثل في الكتابة، لا كان أكو فرع عندنا كان أن الإقرار، الفرع كان أن الإقرار هل يثبت به الحق أو لا يثبت به الحق، قلنا يثبت به الحق بلا إشكال، لكن الكلام وقع في أنه أكو فرق بينه وبين البينة أو ليس هناك فرق بينه وبين البينة، هذا فرق. الفرع الثاني كان هو أن الإقرار هل يشترط أن يكون عند الحاكم أو لا، إذا أقر في محفل آخر وثبت عند الحاكم بماذا؟ بحجة شرعية يمكنه أن يعتمد عليه في الحكم. الفرع الثالث كان هذا الأخير، وهو أن الحكم هل يتوقف على طلب المدعي ومساعدة المدعي أو لا. الفرع الرابع هو مسألة الكتابة، كتابة الحكم أو كتابة الإقرار، من منسوب إلى المشهور في كلماتهم هو الوجوب، وجوب الكتابة. وهذا وجوب الكتابة إذا توقف عليه توقف عليه تنفيذ الحكم، صحيح يجب الكتابة، يجب على القاضي ماذا؟ أن يكتب هذا. إذا توقف عليه تنفيذ الحكم إذا توقف عليه وصول الحق إلى ماذا؟ إلى صاحبه، يجب عليه ماذا؟ الكفاية. وأما إذا فرضنا أنه لا، أن تنفيذ الحكم لا يتوقف على الكفاية، وصول الحق إلى صاحبه أيضا لا يتوقف على الكفاية، مو واضح من الأدلة أنه ماذا؟ أنه يجب على الكفاية حينئذ على ماذا؟ على القاضي، حتى في حالة عدم التوقف المذكور. نعم، فشي واحد يقول أنه إذا طلبه المدعي إذا طلب من الحاكم أن يكتب هذا أو يكتب هذا الإقرار أو يكتب الحكم المستند إلى هذا الإقرار، إذا طلبه المدعي لغرض عقلائي هذا الشيء، أم ولو خوفا كما أشرنا سابقا من أن يشنو من أن يدعي في مكان آخر أو كذا، يكون ملزم كتابة موجودة مثلا. في هذه الحالة ما يبقى أيضا لزوم الاستجابة لذلك، باعتبار أن هذا يعتبر من تواضع القضاء، يعتبر من تواضع ماذا؟ من تواضع القضاء ومن متممات القضاء، فحينئذ لا يبعد أنه يجب الاستجابة على الحاكم في ماذا؟ في كتابة هذه الشيء الذي طلبه المدعي، لا يبعد ذلك. ذكروا أنه في حال الوجوب إذا وجبت الكتابة مطلقا أو في بعض الموارد كما ذكرنا، قالوا لا يجوز أخذ الأجرة على الكتابة، يعني الحاكم لا يجوز له أن يأخذ الأجرة على هذه الكتابة، وقالوا هي كأصل الحكم، كما أن أصل الحكم لا يجوز أخذ الأجرة عليه، الكتابة كعمل، الكتابة كعمل أيضا لا يجوز أخذ الأجرة عليه لنفس التعليل الذي ذكرناه، وهو أنه هذا يعتبر من متممات الحكم ومن التواضع ومستلزمات ماذا؟ مستلزمات الحكم. فحينئذ يكون حكم الحكم، يعني هو كنفس الحكم، من متواضع الحكم، كما أن الحكم لا يجوز أخذ الأجر عليه، كذلك ماذا؟ من تواضع الحكم ومتممات الحكم أيضا لا يجوز أخذ الأجر عليها. وذكروا أيضا أنه قالوا هذا لا يتخيل من أنه وجوب الكتابة، أنه عدم جواز أخذ الأجر على الكتابة في حالة وجوبها، عدم جواز أخذ الأجر على الكتابة في حالة وجوبها لا يتخيل، لأن هذا يشمل ماذا؟ أخذ قيمة القرطاس وقيمة المداد الذي يكتب به شنو؟ الحاكم هذا الحكم أو الإقرار. قالوا لا، هذا يجوز أخذه، هذا يجوز أخذه، نحن نمنع من ماذا؟ من أخذ الأجر على نفس الكتابة باعتباره عملا واجبا، ونفترض أن أدلة عدم جواز أخذ الأجر على الواجبات تامة، لكن لا نمنع من أخذ ماذا؟ من أخذ قيمة القرطاس الذي يكتب عليه وقيمة المداد التي يكتب الذي يكتب به، أو قيمة ما يعادلهما في هذا الزمان، ما أي شيء آخر في هذا الزمان، أيضا هذه القيمة يجوز له أخذها، وذلك لأنه أدلة وجوب، أدلة عدم جواز أخذ الأجر على الواجبات ما تشمل هذا. ليس تقول أن العمل الواجب على الإنسان لا يجوز أخذ الأجر عليه، وعلى هذا الأساس قالوا منعنا من ماذا؟ من أخذ الأجر على نفس الكتابة كعمل، أما هذا ما له علاقة، هذا قرطاس، هذا مداد، ما يجب على الحاكم لأنه يجب عليه الحكم مجانا أن ماذا؟ أن يبذل القرطاس مجانا، أن يبذل المداد شنو مجانا، بل إذا هيئ له يعني أمنه من بيت المال، بيت المال هو وضع أمام قرطاس وقلم حتى يكتب، هذه مسألة أخرى، لكن هل يجب على الحاكم أن يدفع من كيسه المداد، قيمة المداد وقيمة الكذا لأنه يجب عليه الكتابة؟ قالوا لا، تنظروا لذلك لمسألة التكفين، تكفين الميت، قد يجب تكفين الميت، قد يجب تكفين الميت ولا إشكال، لكنه ما يجب على من وجب عليه التكفين ماذا؟ أن يدفع قيمة الشنو؟ قيمة الكفن، ما يجب، وإنما وجوب التكفين، يجب التكفين حينما يكون الكفن موجود أو مبذول، لكن هل يجب هو عليه أن يبذل قيمة الكفن؟ قالوا ما يجب عليه ذلك. ما نحن فيه من هذا القبيل. الحاكم يجب عليه الكتابة مطلقا أو في بعض الفروع التي ذكرناها، لكن هذا لا يعني أنه يجب عليه أن يدفع قيمة المداد وقيمة القرطاس من ماذا؟ من كيسه، ما يجب عليه ذلك. هذا اللي ذكروه في هذا الفرع، هذا الفرع الرابع هذا، يعني هذا خلاصة ما ذكروه. في الحقيقة مو يعني مو ليس من متفرعات الإقرار، يعني لا يختص بالإقرار كما هو واضح. حكم مطلق، هل يجب على الحاكم كتابته؟ هل يجب إذا توقف عليه مثلا تنفيذ الحكم أو لا؟ يعني ما له علاقة بماذا؟ بالحكم الثابت استنادا إلى الإقرار. الحكم الثابت استنادا إلى البينة يجري في هذا الكلام، فهو ليس من مختصات ماذا؟ من مختصات الإقرار، فذكره في باب الإقرار بلا وجه. هذا ينبغي أن يذكر بعد إكمال الكلام عن كل هذه الأمور، الإقرار والإنكار إلى آخره من الأمور الأخرى، يذكر أنه بشكل عام حكم الحاكم يجب عليه كتابته أو لا، يجوز أخذ الأجر عليه أو لا، لا يختص الإقرار كما هو واضح. ولذا الأنسب أن نذكر فرعا آخر ذكروه في باب الإقرار، وهو يختص في الإقرار ومهم جدا، وهو يعني في المتن لا توجد إشارة إليه، وهو مسألة أن المقر في القضية المالية اللي هي أساسا السيد الماتن خص الكلام بما لا تناسبنا، بما إذا ادعى سند ادعى مالا في القضية المالية، المقر إذا أقر بالمال هو لا يخلو من إحدى حالات الثلاث، إما أن يكون واجبا للمال يعني يثبت أنه واجب للمال، وإما أن يكون معسرا يعني يثبت إعساره وعدم كونه واجب للمال، وإما أن لا يعلم ذلك. فعلا في حال الدعوة ما ندري أنه هو واجب للمال أو ماذا أو معسرا، فهذه حالات ثلاث. الحكم من حيث إلزامه عدم إلزامه عقوبته وعدم عقوبته وإلى آخره يختلف باختلاف هذه الحالات الثلاث، وهي قضية مهمة كما هو واضح. أما في الحالة الأولى وهي حالة أن يكون المعسر واجبا للمال، بلا إشكال واجب للمال، ثبت هذا بشكل واضح عند الحاكم. إذا كان واجبا للمال هنا أيضا تارة نختلف أنه هو مستعد لدفع المال، ما عنده مشكلة، مستعد لدفع هذا المال الذي أقر به، وأخرى نفترض أنه ممتنع عن أداء هذا المال. على الأول يعني إذا قلنا بأنه مستعد لدفع المال بعد ما في مشكلة، مستعد لدفع يدفعه وكذا مشكلة، ما له معنى أن نتكلم أنه يجبر على دفع المال، هو مستعد ويريد يدفع، يجبر بعد ما له معنى. وأما على الثاني إذا فرضنا أنه امتنع من أداء المال الذي أقر به، في هذه الحالة ذكروا بأنه إن أمكن إجباره على الدافع أجبره الحاكم عليه على الأداء. فهذا إجباره على الأداء ممكن تخريجه على أساس الولاية التي هي ثابتة إن من ثابتة للحاكم، حاكم عنده ولاية على إحقاق الحقوق، على إيصال الحقوق لأصحابه، هذا نوع من إيصال الحق إنما إلى أصحابه، هذا ممتنع فيجبر على ماذا؟ على أداء الحق. وإما من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإما من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا يدخل في نطاق الأمر بالمعروف، هذا معروف يجب الأمر به، امتناعه منكر يجب النهي عنه، يدخل في هذا الباب. ومراتب الأمر بالمعروف والنهي شنو؟ عن المنكر، اللي واحدة من مراتبه هو العمل، خارج يجبره على أداء هذا المعنى. رأيت الأمر أن تخريج وجود جواز الإجبار للحاكم على أداء المال إذا كان على أساس الولاية فهو يختص بالحاكم من اسم الغيرة، أما إذا كان على أساس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهو يشمل غيره، كل واحد حق ثابت هذا ممتنع عن أداء لهذا المؤمن. إذا دخلناه في باب الأمر بالمعروف والمنكر والنهي عن المنكر فإنه يجب أن يكون ثابتا لكل أحد بالشرائع المعتبرة في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طبعا هذا نسينا نقول أنه في حالة كونه مستعد يا دائم للأداء، حينئذ هذا اللي هو له هذا المقر المستعيد أدى حكم شرعي يثبتنا، وهو أنه يجب عليه يعني المسارعة في دفع وأداء، ولا يجوز له شنو التأخير والمماطلة، هذا بلا إشكال، وستدل عليه الأدلة الآتية أنه لا يجوز له التأخير والمماطلة في حالة تمكنه من ماذا؟ من الأداء. هذا حكم ثابت في المدين بشكل عام أنه لا يجوز له التأخير والمماطلة. زين، إذا أمكن إجباره كما قلنا فحينئذ للحاكم إجباره على أدائه، وأما إذا فرضنا أنه ماطل وأصر على الامتناع ولم يمكن إجباره على الدفع على الأداء، في هذه الحالة قالوا بأنه جازت عقوبته، جاز للحاكم أن يعاقبه. فالحاكم أو غير الحاكم سيجي في أثناء التفصيل، جازت عقوبته أولا بالتغليظ بالقول، عقوبته بالتغليظ بالقول أن يغلب عليه القول فيقال له يا ظالم يا فاسق كذا، من بعضهم ذكر حتى الشتم، واستدل على جواز ذلك يعني جواز التغليظ بالعقوبة بهذا المعنى، التغليظ بأن يقول له هذه الألفاظ لحديث نبوي مروي في الباب الثامن من أبواب الدين والقرض الحديث الرابع، وهذا الحديث هو هذا الحديث المعروف لي الواجب بالدين يحل عرضه وعقوبته، يحل عرضه وعقوبته، هذا موجود عنوان الباب الثامن في باب الدين والقرض أبواب الدين والقرض الحديث الرابع، ومفسر حلية العرض بهذا الشيء، مقصود العرض مو العرض كذا، وإنه مقصود بهذا أنه بإمكان أن يعتدي عليه بهذه الألفاظ، يقول له يا ظالم يا فاسق أو الشتم مثلا إذا كما ذكره بعضهم، هو مفسر حلية العرض للمسلم هذا بهذا الشيء، لأنه هذا ليس حلالا في غير هذه الحالة، ليس حلالا، هذا يحل عندما يكون الواجد مماطلا لماذا؟ بالدين، لي يعني المماطلة، إذا ماطل بالدين هذا يحل عرضه وعقوبته، وما نحتاج إلى هذا الدليل، يمكن الاستدلال على ذلك بأدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. باللسان هذا يدخل فيه، يدخل الأمر المعروف والنهي عن المنكر، لما هذا منكر، هذا منكر صريح متمكن، وحق الغير ثابت في ذمتي، ويمكن من ماذا؟ من أداء، يمكن تعميم أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باللسان أيضا بهذا الشيء الذي ذكروه، مع التقيد ببعض الأمور الأخرى، مع التقيد بشرائع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. انتهى الوقت؟ إذا لم ينفع معه هذا حينئذ وبقي مصرا على عدم الأداء قيل له يا فاسق يا ظالم ما عندك مع الكرامة حتى يشعر بأنه تنتهي كرامته بهذه الألفاظ. بقي ممتنعا، حينئذ جاز حبسه، قال أنه يجوز ماذا؟ يجوز حبسه.